أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. طبيعي إذا رجعنا إلى مضامين هذا الدعاء اللي هو المسمى بدعاء العهد، وسمي بهذا الاسم لوجود فقرة فيها يجدد فيها القارئ والداعي العهد والبيعة للإمام صلوات الله وعليه: اللهم إني أجدد له في هذا اليوم أو في صبيحة يومي هذا وما بعده من أيام عهد وبيعة له في عنقي، لا أحول عنها ولا أزول أبدا، اللهم اجعلني من أنصاره وأشياعه إلى آخره. هذه المضامين فيها ما يدل على أنها مطلوبة الآن في هذا الوقت قبل ظهور الإمام صلى الله عليه وسلم،
ليس فقط بعد الظهور،
ليس فقط. فتجديد البيعة في صباح كل يومين ضمن هذا الدعاء هي هذه بيعة. وقد ورد في بعض الروايات نقلا عن العلامة المجلسي أنه وجد في بعض الكتب العتيقة هناك سلام يسلم به على الإمام كل صباح غير دعاء العهد، يقول أنه بعد الانتهاء من السلام يصفق بيده اليمنى على يده اليسرى: اللهم هذه بيعة له في عنقي إلى يوم القيامة. كأنه يجعل هذه كف الإمام
بيع.
تنوب مناب كف الإمام، والكف الأخرى هي كفه، فيعطي البيعة كل صباح للإمام صلوات الله وسلامه عليه. وهذا يجعل رابط معنوي بين المؤمن والإمام رغم غيبته. وهذا المعنى موجود عندنا في روايات بعض أصحاب الأمة أنه كان بعضهم في إحدى البلدان وبلغه أنه قد بويع علي عليه السلام خلافة، فبسط يده إحدى يده وصفق عليها بيده الأخرى وقال: هذه بيعة لأمير المؤمنين. فأقام إحدى اليدين مقام كف أمير المؤمنين وصفق بيد. طبعا هي قضية رمزية، وإلى البيعة الحقيقية هو أنه أنت بالفعل تكون من أتباع الإمام صلوات الله عليه وتلبي
تطبق ما يريد
أوامر الإمام، نواهي الإمام، ولائك إلمن للإمام صلوات الله وسلامه عليه. هذه الفقرات الواردة: اللهم اجعلني من أنصاره وأعوانه والذابين عنه. من أنصاره النصرة للإمام ما تقتصر على النصرة الحربية
الجهادية،
حتى نقول هذا يتوقف على ظهور الإمام وقيادته لبعض الحروب التي سوف يقضي فيها على الطغاة ويخلي الأرض من الطغاة والظلمة والظالمين ليملأها قسطا وعدلا. النصرة لا تقتصر على ذلك. أنت اليوم حينما تتحدث في القضية المهدوية وتدافع عنها هذا نحو نصرة للإمام صلوات الله وسلامه عليه. فالنصرة بمعناها الأعم الواسع هو أن تقف إلى جانب الإمام، إلى فكرة وجود الإمام، كما لو أردت أن تنصر أحد إخوانك المؤمنين. مثلا ورد في مجال الغيبة أنه إذا اغتيب أخوك المؤمن بحضرتك مثلا عليك أن تنصر هذا الأخ المؤمن، وذلك بالدفاع عنه، وتنهى الآخر الذي اغتابه عن تلك الغيبة. كذلك موضوعة الذب عن الإمام والدفاع عن الإمام هو أيضا يعتبر من الأمور العامة ولا تختص بزمن ما بعد الظهور. وكذلك من أعوانه والممتثلين لأوامره مثلا والمسارعين إليه في قضاء حواجه. هاي كيف نصورها؟ أنه الإمام غائب وأنا ألبي ماذا حاجة الإمام وأقضي حوائج الإمام. هذه نفس يعني الجواب عليها بنفس المنوال الذي أجبنا به على موضوع هداية الإمام في حلقة سابقة، أنه كيف للإمام أن يهدي الأمة وهو غائب.
حسن.
وأجبنا هناك أن الهداية لا تتوقف على أن يظهر للأمة ثم يهديها، بإمكانه بطرقه الخاصة أن يوصل الهداية للأمة من دون أن يظهر لها. ولو ظهر لها فهدايته لها لا يتوقف على أن يبرز هويته ويعرف عن نفسه ويقول أنا إمامكم المهدي، فهو يستطيع أن يهدي الأمة من دون أن يعرف عن نفسه. كذلك موضوعة أن تكون أنت في أعوان الإمام ومن المسارعين في قضاء حوائجه والممتثلين لأوامره، هذا أيضا لا يتوقف على أن يظهر لك الإمام ويعرف عن نفسه ويقول أنا إمامك المهدي اذهب وافعل كذا ولا تفعل كذا، بل بالإمكان أن الإمام صلوات الله عليه بطريقته الخاصة يجعل قضاء حوائج إخوانك المؤمنين عندك، كبعض الحوائج اللي كان المؤمنون في زمن الظهور ظهور الأمة كانوا يذهبون فيها إلى الأمة عليهم السلام، يحتاج فلان قضية فلان قضية، خصوصا في الجنب العلمية. يأتي أحدهم إلى الإمام الصادق عليه السلام،
سلام الله،
يريد يحمل الحديث عن أهل البيت من حملة الحديث. حمل الحديث يحتاج إلى وقت، يحتاج إلى أن الإمام يتفرغ له لكي يحمله الأحاديث. يعني فقط جابر الجعفي لوحده حمل عن الإمام الباقر 30,000 حديث. 30,000 حديث لو أراد الإمام الصادق أن يحدث بها. وقد بنى الأئمة كما ذكرنا في حلقة سابقة على أن أمورهم تجري وفق الأسباب الطبيعية، لا يركن لا إلى معاجز ولا إلى كرامات. فلو أراد أن يقضي حاجة هذا الراوي ويحمله علوم أهل البيت، يحتاج الإمام يفرغ نفسه في هذا الإنسان، فيحيله الإمام إلى أبان بن عثمان مثلا، يقول له اذهب إلى أبان بن عثمان، فعنده حديث أبي اللي هو الإمام الباقر عليه السلام حمل عن أبي علما كثيرا، روح خذ من عند العلم. يجي آخر يقول الإمام ما يمنعك من محمد ابن مسلم الطائفي، هذا الجليل القدر الصحابي الذي هو من أصحاب الإمام الباقر والصادق، وكان من الفقهاء والمراجع في زمن الإمامين محمد ابن مسلم الطائفي هذا العظيم. هذا يقول عن الإمام الصادق وكان عنده وجيها، أي عند أبي، عنده وجاه عندما كان، فيرشد السائل إلى محمد ابن مسلم الطائفي. هذا النوع من التكليف من الإمام، أنه محمد ابن مسلم الطائفي يقوم بمثابة الإمام الصادق وبدور الإمام الصادق لتعليم هذا السائل والذي طلب أن يحمل علم الحديث، فيقضي حاجة الإمام سلام الله
عليه. يعني الآن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بيننا وبينه 1400 سنة، وقد أمرنا أن نكون من أنصار النبي في إحياء دينه وإحياء شريعته. إذن إذا فتشنا تفتيشا دقيقا في حوائج الإمام صاحب الزمان أرواحنا لتراب مقدم الفداء، لوجدنا أن أوامره وحوائجه علينا أن نعمل بها. فمن هذا الباب ربما تفسير هذه
عندنا روايات تصف الفقهاء مثلا يعني بوصف في منتهى الروعة، بأن هؤلاء هم كفلاء أيتام آل محمد، هؤلاء يتكفلون يتامى آل محمد. من هم يتامى آل يتامى؟ محمد؟ الشيعة، شيعة آل البيت عليهم السلام. هو عندهم قضايا وعندهم حوائج،
انقطعوا عن الإمام،
انقطعوا الإمام، وين يروح؟ يروح للمرجع، يروح لفقيه، يروح لأستاذ في الحوزة العلمية مثلا، فاضل معروف كذا، عادل ورع تقي، له منزلة علمية، عنده قضايا اعتقادية، مسائل شرعية، قضايا كلامية، مواجهة الإلحاد وما إلى ذلك، يريد يسترشد برأيه، يروح إلى المرجع مثلا، ما يجد هناك فرصة لوجود مثلا وفود أو شيء من هالقبيل، يجد أستاذ مثلا يقول له أريد أنا أطلع على هذه الأمور، أنا متصدي، أنا كذا، هذا يتفرغ له ويعلمه وينبهه، وربما يسوي له فرد درس خاص حتى يربيه، ويسوي فرد نواة من جماعة مثلا دولة يبثهم في المجتمع لهداية الشباب، لمحاربة الإلحاد وما إلى ذلك. هذا كله هو يدخل في معونة الإمام صلوات الله عليه، لأن المهام الأساسية للإمام كلها تجتمع في مهمة هي على رأس المهام، وهي هداية الأمة، إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. الإمام هو الهاد في كل زمان. إذا كان غائب عن شيعته أين تذهب الشيعة؟ تذهب إلى أهل العلم. أهل العلم حينما يهدون الشيعة يكونوا قد قاموا بدور عظيم الذي هو من أدوار الإمام عليه السلام، فصاروا من المعينين للإمام سواء شعروا بذلك والتفتوا أم لم يشعروا، فنقول تمنع أعوان الإمام من ثلاثة.
أحسنتم سمحت الشيخ. من ربما من أهم الروايات في القضية المهدوية واللي هي ثابتة عن جميع الطوائف هي نزول النبي عيسى على نبينا وآله وعليه السلام مع الإمام سلام الله عليه ويصلي خلف الإمام، ونزول طبعا له أهداف كثيرة، ولكن هذا النزول يعطي أهمية قصوى للقضية المهدوية أو يعطي دعم، لأنه الإمام هو نفسه هو محض الأهمية، ولكن كنبي رفعه الله إلى السماء الرابعة كما تذكر الروايات أو الآيات القرآنية، عندما ينزل ويصلي خلف الإمام هناك صورة جديدة ناصعة نيرة ستخلق في أذهان الناس آنذاك. حبذا لو نسلط الضوء على أهمية هذا النزول لهذا النبي المرسل.
أحسنتم. طبيعي الإمام المهدي صلوات الله عليه حينما يقوم بالأمر هو لا يقوم من أجل المسلمين فقط، سيقوم من أجل هداية العالم، وحيث أن الأكثرية في العالم ليست للمسلمين، بل إذا أردنا يعني فحصا وإحصاء دقيقا سنجد أن النصارى والمسيح هم أكثر بكثير من المسلمين فضلا عن اليهود الذين هم يعتبرون قلة في العالم. هؤلاء النصارى يحتاجون إلى أدلة، يحتاجون إلى براهين، باعتبار أن فيهم الكثير من المنصفين. إذا أراد الإمام أن يهديهم، أن يدعوهم إلى الإسلام، طبيعي ما راح إلى المعجزات أيضا والكرامات، باعتبار أن العصر الذي سيظهر في الإمام عصر متطور، العقلي البشري واصل إلى نضوج عالي، يحتاج إلى معاجز. فقط الإمام إذا أقام لهم برهان من البراهين الواضحة، اللي إذا كان المقابل منصفا سيقتنع بهذا البرهان ويمضي مع الإمام ويعلن إسلامه الإمام عليه السلام. ولكن حيث أن هناك عوامل أخرى إلى جنب العقل تمنع الإنسان من الانصياع مع العقل، كعناد، عصبية مذهبية ملية،
غرائز أخرى،
أخرى، هذه أيضا تحتاج إلى علاج. يعني البرهان الوحدة مو كافي، مثل ما أنت اليوم تروح لك إلى واحد ناصبي وتريد تثبت لأنه ماذا ولاية أهل البيت، هو ناصبي، هذا قد تحتاج
جهد
كبير حتى يقنع نفسه أنه كان ناصبيا وكان على باطل، وهي مسهلة طبعا. فالله عز وجل بمقتضى لطفه ورحمته بالخلق يبعث أو يضيف إلى هذه البراهين والدلالات التي يأتي بها الإمام المهدي صلوات الله، يضيف إليها دلالات أخرى زيادة في رأف الرحمة، زيادة في اللطف بعباده، حتى لا تبقى حجة على الله عز وجل، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فحينما ينزل عيسى على نبينا وآله وعليه السلام وهو من الرسل أولي العزم، أولي العزم خمسة، نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلوات الله عليهم أجمعين، إذا نزل هذا الرسول اللي هو من أولي العزم ويصلي خلف الإمام المهدي الذي هو الوصي الثاني عشر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فيتساءل العاقل إذا كان عيسى يصلي مأموما بصلاته وبإمامة المهدي الذي هو الثاني عشر من الأوصياء، فما بالك لو نزل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قطعا سيكون من أتباعه. فإذا كان قطعا سيكون من أتباع رسول الله صلى الله عليه وآله، ونحن كنصارى نؤمن بعيسى عليه السلام، فلا بد أن نتبع عيسى في هذه القضية. فإذا وقال تتبعون المهدي فعلينا أن ماذا؟ أن نتبع المهدي. إذن نحن نتصور أن عيسى عليه السلام بعد نزوله أولا سيثبت لكل العالم المسيحي أنه هو عيسى، بحيث يحصل لهم اليقين أن هذا هو عيسى بن مريم الذي رفعه الله عز وجل، بل رفعه الله إليه. وفي آية أخرى وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته. طيب عيسى بعد ما ميت، أي معنى أكو فرد فرصة سوف يؤمن فيها أهل الكتاب بعيسى عليه السلام أن هذا الذي نزل هذا هو عيسى ابن مريم، وينكشف خطأهم وفي اعتقادهم بأنه قد قتل وصلب وما إلى ذلك، ويثبت لهم صدق القرآن أن القرآن صادق حينما قال وما قتلوه وما صلبوه، وتحصل لديهم وضوح بالقضية، وأن هذا عيسى عليه السلام الذي هو نبيهم قد صلى خلفه.
أحسنتم، ما دور النبي عيسى عليه السلام في الظهور مع الإمام؟ يعني هل
يعني يكلف هذا أهم الأدوار
بقضية معينة، هل يكلف بعمل معين، دورة سياسي، دورة إداري، دورة ديني؟
الروايات ساكتة عن هذه الجنبة، ولكن نحن نقول لو لم يكن لنزوله إلا هذه الجنبة أن يدعم حقانية حركة الإمام، أن هذا الشخص أنا عيسى، أنا رسول الله، أنا أصلي خلف هذا الرجل، هذا إمامي، أنا أقتدي به، هذا يكفي كدليل. شلون القرآن كان دليل محمد صلى الله عليه وآله مثبت لنبوته واللي هو المعجزة الخالدة والباقي والمستمرة، سيكون عيسى نفس نزوله وصلاته خلف المهدي عليه السلام هو أكبر برهان إلهي على حقانية الإمام المهدي صلوات الله عليه، اللي بعد معرفة العالم المسيحي له وحتى اليهود أيضا سوف يعني يعرفونه، لأن القاتل وإن من أهل الكتاب، ما قال من النصارى، يعني ليس من أهل الكتاب إلا هو سوف ماذا
يؤمن به،
سوف يؤمن به سواء كان نصرانيا أم يهوديا. هذا سيكون ماذا نزوله وصلاته خلف المهدي سيكون حجة على نصارى ويهود العالم بأجمعهم، بحيث من لم يؤمن بعد ذلك بالمهدي تكون الحجة عليه لا له ولا عذر له.
بعض الروايات تقول بأن المسيح عليه السلام هو الذي يقتل المسيح الدجال أو يقتل السفياني،
هذا وارد في الروايات، الوارد في الروايات إخواننا أهل السنة أن الدجال يقتل على يد عيسى عليه السلام. طبيعي هاي قضية ليست بذات أهمية، أي لا تتوقف عليها أي عقيدة من العقائد الحقة،
سواء كانت حصلت أو لم تحصل.
لنفترض أن هناك من يقول لرواية ما أن الذي يقتل الدجال هو المهدي صلوات الله عليه، فكيف هؤلاء يقولوا أن عيسى هو الذي؟ هاي ليست مشكلة، ليست قضية مشكلة،
ليست خلاف عقائدي،
ليست مشكلة مهم. وليست قضية عقائدية من الأمور الأصولية، فلنختلف في ذلك.
نعم.
كما اختلفوا فيما اختلفوا في أنه هل يجوز إمامة المفضول للفاضل، يعني فليعتقد الآخرون أن عيسى أفضل من المهدي ولكن يجوز ائتمام الفاضل بما بالمفضول، نقول لا ندخل في هذا النقاش. المهم سيصلي خلفه هؤلاء، سيصلي خلفه. هاي الصلاة ماذا تمثل؟ دعما لمن؟ لحقانية حركة المهدي. بهذا الصلاة يكون حجة على أهل الكتاب من النصارى واليهود أو لا يكون حجة؟ يكون حجة، خلاص انتهى البحث، ما عندنا شيء أكثر من هذا لكي نقوله. أما أن أننا نصر على أن المهدي صلوات الله عليه أفضل من عيسى، هذا ليس محل بحثنا ولا يتأثر الموضوع بهذا البحث.
وإن كانت القرائن والأدلة كثيرة جدا،
كثيرة
حول،
ولكن لا نصر عليها لأن ما يتأثر البحث.
جيد. ننتقل إلى موضوع آخر. كما تعلم ويعلم المشاهد الكريم أن المرأة كما توصف بأنها نصف المجتمع، والبعض يقول تشارك الرجل في النصف الآخر. في عصر الظهور الآن طبعا، خصوصا في هذه البره الزمنية وربما تحضيرات لظهور الإمام، وكل منا يتمنى ظهوره عليه السلام، المرأة أين ستكون في عصر الظهور أو ما بعد الظهور؟ وفي روايات أن من أنصاره 313 50 من هؤلاء الأنصار هم من النساء. ما صحت هذه الروايات؟ وما دور المرأة إن صحت هذه الروايات؟
طبيعي الموضوع لا يتوقف على وجود رواية فضلا عن كونها صحيحة أو غير صحيحة، فإن دور المرأة أمر لا بد منه. نحن الآن في حركتنا العلمية نحتاج إلى المرأة، نحن في الحوزة العلمية الآن نحتاج إلى المرأة. هناك مسائل مثلا متعلقة بالنساء ليس من المناسب
تتصدى
أنا أتصدى أنا مثلا رجل لأخواتي اللي هن أجنبيات عني لشرح قضايا خاصة بالنساء فيها نوع من خلينا نسميه
الإحراج،
تجاوز حاجز العفة وما إلى ذلك. فإحنا نحتاج إلى فاضلات مثلا، ولو كانت دراسة في البيوت مثلا كما يحكى عن بعض نساء العلماء الكبار،
مرحلة اجتهاد
علماء الكبار. ومن الفاضلات كانت واحدة من أحفاد السفير الثاني أبو جعفر، واحدة من حفيداته من الرواة المعروفة، وكانت فاضلة كبيرة. وهذه نصت على أن الحسين ابن روح، نحن نقلنا بالأمس أن الشيخ أحمد كان هو الذي له الخصوصية، لكن هذه تروي أنه في يعني في السر الذي له الخصوصية كان مع أبي جعفر العمري اللي هو جدها، كان الحسين ابن روح ولكن بعيدا عن الأنظار. ولها روايات عديدة طبعا تتعلق بالإمام المهدي صلوات الله عليه والتوقيعات التي خرجت على يد جدها أبي جعفر. وهكذا في بعض عوائل النجف الآن موجودة في قم وفي النجف، هناك أيضا فاضلات. وفي بعض الحوزات النسوية أنا مطلع، أنا أهلي طالبة في الحوزة العلمية، أطلع على بعض الأسئلة والامتحانات وبعض المواد اللي
مستوى رفيع
جدا رفيع، يعني واحدة من الأستاذات أنا أعتقد أنها بمستوى بحث الخارج. هذه جدا سهل علينا المهام لما أجيها أقول أختي هذه مجموعة من النساء، يعني يا ريت أنت مثلا تعلميهن باب الطهارة بكامله، وضوء وغسول كل مثل هذه الأمور، لعله تجيني أسئلة خاصة بالنساء أنا أتحرج من الإجابة عليها مثلا، وحول هذه
الأسئلة
إلى زوجتي، زوجتي تحول الأسئلة إلى أستاذتها وتقوم بالإجابة عليها مثلا وتبعث بالله. نحن بحاجة إلى النساء بكثرة، حتى في الحياة العادية غير الدينية نحن نحتاج إلى طبيبات لتمريض النساء،
معلمات،
نحتاج معلمات يدرسن البنات وغير ذلك. كذلك في حركة الإمام صلوات الله وسلامه عليه التي هي حركة ليست مختصة بالرجال والذكور، هي جاءت حركة تأتي للعالم كل للذكور وللإناث. فالإمام أيضا سيحتاج إلى كادر، إذا صح التعبير، كادر نسوي يوكل إلى هذا الكادر مهمة تثقيف وتوعية النساء وما إلى ذلك من هذه المهام. إذا نحن لا لسنا بحاجة إلى رواية ولسنا بحاجة إلى تحديد العدد، وحتى لو قلنا أن الوارد 50 لابد أن يحمل على أنه 50 قياديات، مو 50 أنه تغطي العالم، ما ممكن 50 تغطي العالم، نحتاج إلى آلاف النساء.
إن كنا من ضمن 313 بالتأكيد قياديات،
لأن هم 313 هم قادة 313 هؤلاء سيكونون قادة، وإلا فإن أنصار الإمام عشرات الآلاف بل لعلهم مئات الآلاف. وما هذه المسيرة المليونية اللي شاهدت
في المدينة؟
يعني لا تريد تقول لي مثلا في سنة ما كان 12 مليون، أنا أتنازل عن 6 ملايين، أتنازل عن 6 ملايين من هؤلاء، نشكك في ولائهم، نشكك في إيمانهم، يبقى عندك 6 ملايين، نتنازل عن 3 تبقى عندك 3 ملايين. أنت تتحدث عن مئات آلاف، ما تتحدث عن 313. إذن 313 هؤلاء سيكونوا قادة. وأرجع إلى فكرة أن الأئمة يجرون في أمورهم على الأسباب والمسببات الطبيعية وبالجريان على الأسباب والمسببات الطبيعية. الإمام لا يحكم العالم من الكوفة لوحده هكذا يصدر قرارات، نتصور كأنه المؤمنون كل من في بيته يجي القرار من الإمام مباشرة، أيضا سيكون هناك قادة موزعون على الأرض، ومن يريد مراجعة الإمام في قضية يرجع إلى ذلك القائد أو ذلك الحاكم إذا صح التعبير. ومن باب التشبيه اليوم الولايات المتحدة ولايات في كل ماذا شو يسمون هذا الرئيس حاكم الولاية، يعني مثل رئيس الجمهورية ما يحتاج يروح مثلا يراجع إلى واشنطن أو كذا، هذا من باب التقريب فقط. كذلك الإمام صلوات الله وسلامه عليه سيكون له أعوان فعليون بوصف القادة، وأعوان آخرون بوصف ماذا دون
طبقة. أحسنتم سمحت الشيخ، يعني تفضلتم بالحديث عن دور المرأة سواء كان في عصر الظهور أو ما قبل الظهور. نحن في هذه في هذه الزحمة من الحياة نلاحظ الانحرافات، نلاحظ التأثير الإلكتروني مثلا للإنترنت وغير الإنترنت. في هذا الوقت العصيب كيف يبرز دور المرأة في تربية أبنائها، في تربية بناتها، في تربية أبنائها، التربية الصالحة التي تربط هؤلاء الأبناء أفضل رابط بالإمام صاحب الزمان؟
أحسنتم. طبعا موضوعة النت والشبكة العنكبوتية يعتبر من أكبر التحديات التي يواجهها المصلحون في العالم، المصلحون في العالم بكافة انتماءاتهم، حتى لو لم يكونوا من المسلمين، فضلا عما لو كانوا من المسلمين، فضلا عما لو كانوا علماء، فضلا عما لو كانوا مثلا أرباب أسر اللي هو الأب والأم. هذه الشبكة العنكبوتية يكمن الخطر فيها أنها تضع بين يدي الشاب كل ما يشتهيه وهو في غرفته. هنا يكمن الخطر أنه بضغطة زر يضغط على هذا الزر، على هذا الرابط، يدخل على الشيء الذي يعني يشتاق له أو ترغب أو تميل له النفس. والمقابل قد أتاح لهذا الشاب كل شيء وعبأ هذه الشبكة بما
ثقافات مختلفة له.
رغبة الاطلاع عند الإنسان اللي هي قضية فطرية وغريزية، حب الاطلاع هذا قد يكون أحيانا بحسن نية، بحسن نية مو بسوء نية، أن يشوف فرد مقطع، وهي يعني تقنية جدا سيئة في الانترنت، أنه أنت على مقطع واقف مباشرة يطلع مقطع آخر كدعاية رغما عنك أنت ما طالبه، هو يطلع كدعاية على هذا المقطع إلى أن يخلص، أو أكو خيار أنه تسرع بإلغائه، ينطوك عداد 5 4 3 إلى نصف للصفر يلا ينتهي، بعد الله تقول له شنو تخطى. إذا أنت شفت رأيت في شيء مقدار
في بداية، نعم.
إذا أنت ما شايف سابقا والآن شفت، هذا زرع في نفسك فرد شيء، مهما حاولت تقنع نفسك أنه أنت ما متأثر مستحيل، زرع شيء. إذا تكرر في المرة الثانية تأكد ذلك الشيء اللي بذهنك، الثالثة الرابعة، فالتصير بين أمرين أنه أنت ما لك علاقة بنت بعد، هذا شبه المستحيل،
ما ممكن،
ما ممكن. وكأنه
لأنه أكو بجوانب إيجابية،
كأنه أنت العالم كله انطلق وين صعد المريخ تبعدك على الأرض هكذا، هذا تترك النت يعني واقعا هذا زين، تمنع أبنائك ما ممكن.
نعم.
إذن نحن الآن بين معادلة دقيقة أطرافها جدا حساسة، المنع مو صحيح، المنح
الإباحة بشكل كامل
بلا حدود مو صحيح، لما نجي للحدود نريد نحددها صعب نحددها. هذا
دور الأم هنا شنو شيء؟
هنا نأتي إلى موضوعة دور الأم الذي أراد الغرب أن يغيبه بشكل تام حينما دعا المرأة إلى الخروج من بيتها. صوروا ابتداء صورة سيئة جدا لهذا الموضوع، اللي يكون ردة الفعل عنه هي ماذا؟ صورة معاكسة. صوروا لوجود المرأة في البيت تصوير جدا سيء وقبيح، اللي حتى نتخلص منه كل المرأة تطلع من البيت حتى نتخلص من هذا التصور. شنو هذا التصور السيء؟ أنها خادمة، تبخليش خدامة، تشتغل مثل خدامة،
آلة
آلة طبخيلهم وتكنسيلهم وكذا وانتهت. يقولهم طيب طلعوها من البيت، وين تروح؟ تروح للدائرة. بالدائرة شو تسوي؟ تخدم المواطنين.
أنا بهاي المناسبة ذكرت موقف.
نعم.
أحد العلماء ينقل عن أسرته هو. نعم. يقول إحنا 7 أو 8 أشخاص، ما أريد أذكر اسم الشخص، 7 أو 8 وكلهم الآن ما شاء الله علماء.
نعم.
سادة. يقول أنا أتذكر من كنت طفل أمي وهي تطبخ وهي تكنس وهي تنظف تقرأ زيارة عاشوراء، تقرأ آية الكرسي، تقرأ قرآن، وهي وأني هذا المنظر وهذه الصورة ظلت عالقة في ذهني. هي ربت أطفالها بشكل غير مباشر، صلاتها أول وقت، صلاة الصبح أول وقت، هذا الذكر الذي تلهج به دائما، زيارة عاشوراء دائما، هو هذا بحد ذاته تربية.
يفهم من بعض الروايات،
نعم،
أن الأم تبدأ تربيتها لأولادها وهم في الأرحام.
وهم في الأرحام.
وهم في الأرحام. حينما تواظب على الصلاة، على الطهارة،
حتى قراءة القرآن، توصى بقراءة القرآن،
اللقمة الحلال، اللقمة الطاهرة، كلها تؤثر في تكوين الجنين. اللقمة الحلال غير ذلك، حتى ناسنا، حتى ناسنا بحسب فطرتهم، إذا شافوا إنسان مثلا منحرف يقول هذا شنو أكله، شو مكل أهل ذولا، مكلين حرام أو كذا، هذه راسخة في الأذهان. الآن العلم الحديث يثبت أنه الطعام له تأثير، حتى التربة، حتى الماء له تأثير على سلوك الإنسان. هذا التراب.
نعم.
العراقي يقولون سلوكه غير الإيراني، يقولون مو فقط للثقافة، حتى التربة والمياه لها تأثير في ثقافة العراقي، ثقافة الإيراني، ثقافة اللبناني. لذلك شوف حتى الأصوات، حتى الأصوات، شوف صوت اللبناني، السوري، العراقي،
خليجي، يختلف،
التركي صوته يختلف. لذلك تشوف التعامل مع الأصوات قضية مو طبيعية، أن هناك شيء تكويني هو اللي يتصرف بهذه الأمور، وهذا بعد ذلك تنعكس على نفسية الفرد في تعامله، في نظره لنفسه. فهذه الأم هي تبدأ بتربيتها لأبنائها وهم في الأرحام. طيب بعد ذلك، بعد الولادة، بعض الفقهاء كالشيخ الأنصاري يذكرون عنه أن أمه ما كانت ترضعه إلا على وضوء، إلا تتوضأ إلا ترضع. فلما بلغ المرجعية جاء بعض ليهنئها أن ابنك قد أصبح مرجعا، قالت وكيف لا يكون، ولم لا يكون، وأنا لم أرضعه يوما إلا على
طهارة،
إلا على طهارة وعلى وضوء. فهذا الموضوع يعني يكون نركز عليه، أنه الأم في بيتها تصنع أجيال، مصنع للأجيال.
نعم.
المرأة في بيتها مصنع أجيال. أنت لما تطلعها من البيت وراح توديها، توديها الدائرة، شو يصير موظفة، شنو شغلها، تقضي حوائج المراجعين، صار خادم المراجعين، هو بالأولى تكون خادمة لأولاد،
أو في معمل فصارت خادمة في المعمل.
فإذا أنت مصر على كلمة خادمة فهي هنا أيضا خادمة. إذا قلت لا هي تقدم خدمة للبشرية، تريد يعني شوية تهذب المفردة، فتقدم خدمة للبشرية في صناعة
أسرة،
عائلة وأسرة طيبة، أولاد طيبين. وهذا الزوج لما يأتي من العمل متعب الذي تكفل ما هو خارج البيت، كما كانت العقد بين الزهراء عليه السلام وعلي عليه السلام،
فضلاً عن تكفل ما هو الأدوار خارج البيت، نعم،
وتكفلت ما هو داخل البيت، هنا يمكن أن يأتوا بأسرة مثالية نموذجية تدعم المجتمع بهكذا أفراد، وأيضا تلك الأسرة تدعم، وهذه نطلع بمجتمع نموذج. ولكن نحن حينما تركنا هذه المهام الحقيقية وأخرجنا المرأة من مساحتها الحقيقية وميدانها الحقيقي، وقعنا في ما وقعنا فيه. لذلك الأم الآن هي اللي تمارس الدور الأكبر في الرقابة على الأولاد في موضوعة النت والشبكة العنكبوتية، ولو بطريقة غير مباشرة. تقول ابني شو والله شو الموبايل ما تعدي بشغل، شو عندش بي عندي بشغل، أنا الموبايل ما تعدي في الشغل، أرسل الموبايلي أو من موبايلك الموبايل فرد شيء أرسله،
أو أكو اشتراك، أكو اشتراك. الأم ممكن تشترك مع بنتها،
أنا أحيانا
الشابة، نعم، مثلا تشترك بحساب واحد
مثلاً،
ما يصل إلى بنتها يصل إليها
مثلا. فتقول لنا وش نيا مثلنا وش نيا، تدخل على الجوجل، تروح للإعدادات، أكو هناك رقابة أبوية مثلا، تمنع المواقع الباحثة غير ذاك، تطيها تنشيط، تنشطها، تطي حفظ، تنطيها هو ما يدري، قفلت له مواقع كثيرة بها إشكال من دون ما تحسسه أو تجرح مشاعر. وأكو نقطة جدا مهمة وهي سلاح ذو حدين، أن تنطي لابنك ثقة بنفسه. لما يشعر تتراقبه يعني أفقدت الثقة في نفسه، وممكن يصير ارتداد سلبي نتيجة.
أحسنت سمعت الشيخ، طبعا الحديث في هذا المجال واسع وطويل جدا. نعود إلى مسألة الإمام سلام الله عليه. عندنا في الروايات أن الإمام عاصمة الإمام هي الكوفة، هذا واحد. سكنه السهلة، مسجد السهلة، فضلا عن الروايات المتواترة من أمير المؤمنين وإلى آخر إمام عن فضل هذه البقعة الكوفة، النجف، ظهر الكوفة دائما في الروايات مذكورة. سمعت قبل أيام خطبة لأمير المؤمنين عليه السلام يمدح أهل الكوفة، وباعتبارهم أصل التشيع، هم جذر التشيع إلى آخره. الإمام، ربما أنا جاوبت بشكل غير مباشر على السؤال، الإمام سلام الله عليه لماذا لم يختر الكعبة أو مكة لتكون هي منطلق أشعة الإمام أو المهدوية؟ لماذا اختار الكوفة؟
طبعا هناك جمع بين الأمرين سيقوم به الإمام. أول الظهور سيكون في مكة، يقوم بين الركن والمقام ويعلن عن نفسه ويعرف عن نفسه ويبدأ بخطبته: يا أهل العالم، إن جدي الحسين قتل مظلوما، إلى آخره. وهناك ينزل جبرائيل في بعض الروايات، ينزل ويكون هو أول من يبايع المهدي. لاحظ هذه النقطة، جبرائيل يبايع المهدي، مو فقط أنه عيسى يصلي خلفه. وتبدأ الحركة للإمام من ذلك المكان المقدس والمبارك باعتباره هو مركز إشعاع الإسلام، وهو قبلة المسلمين، والذي هو رمز لوحدة جميع المسلمين من شيعة وغير شيعة. إلى أن ينتهي به المطاف، وفي حركته أن يأتي إلى الكوفة ويتخذ من الكوفة عاصمة له، ويبنى فيها مسجد على حد تعبير بعض الروايات له 1000 باب. في ذاك الوقت لما تقول 1000 باب وقت تستكثرها، تقول لعله رواية موضوعة أو مكذوبة. لا، الآن إذا واحد يصور 1000 باب عدد جدا بسيط. هذا وإحنا شفنا المليونية شلون الناس تروح، قد يحتاج لهم ذولا مكان كبر المكان، وإقامة مسجد بهذا الحجم مو فرد شيء يعني صعب في حتى في زماننا هذا. كيف في عصر الظهر اللي لعله في وقت آخر يكون من أسهل الأمور أن تقيم مسجدا ب1000 باب. حينما يتخذ من الكوفة عاصمة، فهذا يعني أن إدارة العالم ستكون من هنا من الكوفة. ومن الواضح أن اتخاذ أي قائد سواء كان الإمام صلى الله عليه وسلم أو غيره يحتاج إلى أن تكون العاصمة اللي من خلالها يبدو العالم، أن تكون هذه العاصمة وهذه المدينة من أنصاره وشيعته، يشكلون قاعدة للإمام الذي على أكتافهم ماذا يبني كل هذا الذي سوف يقوم به سلام الله عليه من عملية تصحيحية لجميع ما في الكرة الأرضية قاطبة من دون استثناء. وأي بقعة هذا التي يمكن أن تكون مركزا ومعتمدا للإمام صلوات الله وسلامه عليه؟ بعض الروايات تقول إن أشد الناس فرحا بخروج المهدي صلوات الله عليه هم أهل الكوفة. طبيعي هسه احنا في عصر الظهر، لعل الكوفة تتسع أكثر من هذا اليوم. احنا إذا ردنا شوية جغرافيا
ربما تعود إلى سابق عهدها،
ممكن إلى سابق عهدها توصل إلى مناطق الآن لا تسمى الكوفة. وبالتالي هذه البذرة الطاهرة، هذا الولاء المنقطع النظير لأهل بيت عليهم السلام، هذا يؤهلهم لأن يكونوا القاعدة والجماعة التي يمكن الاعتماد عليها في دعم الإمام عليه السلام في مسيرته. مثل اليوم واحد يقوم بثورة أو بانقلاب يحتاج إلى أنصار، لو ما يحتاج إلى أنصار، الأنصار مؤمنين بفكرته لو ما مؤمنين بفكرته، مو قضية مجرد الوصول إلى حكم بعد ذلك لعلهم ينقلبون عليه، بل يحتاج إلى أنصار يعتقدون به أنه إمام، أنه مفترض الطاعة، أنه معصوم، أنه إلى آخر هذه القائمة التي نعتقدها في الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه. هذا كله يعكس أنه الكوفة لها مؤهلات موجودة يجعلها هي القاعدة التي سوف يعتمد عليه الإمام صلوات الله وسلامه.
أحسنتم، نسأل الله أن يجعلنا من أنصاره وأعوانه والذابين بين يديه ويعجل في ظهوره إن شاء الله. حياكم الله سماحة الشيخ جاسم الوائلي، شكرا جزيلا لكم على هذه المعلومات القيمة. الشكر موصول لكم سادتي وأحبتي المشاهدين الكرام على كرم المتابعة والمشاهدة. نلتقيكم إن شاء الله في حلقة قادمة. إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في أمان الله.